أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها ظاهرها وباطنها دقها وجليلها، إنه على كل شيء قدير. ثم أشكر وزارة الأوقاف متمثلة بإدارة مساجد مبارك كبير والأخوة القائمين على هذا البرنامج الذي يسأل الله عز وجل أن يكون نافعا مباركا، وهو المداخل أو المفاتيح لعلوم متنوعة في الشريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم وأن يبارك فيهم وأن يزيد جهدهم إلى جهد وإلى خير وإلى فضل. وابتداء في هذه الكلمة وفي هذه الدورة، كون هذه أول محاضرة، يعني أقدم مقدمة أرجو الله سبحانه وتعالى ينفع بها. أولا، طلب العلم يعني نعمة عظيمة جدا، أن يوفق الإنسان وأن يرشد ويلهم إلى محبة العلم وطلبه. فالوصية ابتداء بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يكون قصده نفع نفسه برفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عمن حوله، وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأن يجتهد بالعمل بالعلم، وأن يلازم التوبة والاستغفار، لأن الإنسان لا بد أن يقصر ولا بد أن يخطئ، وأن يعني يصبر على طلب العلم. طلب العلم يحتاج إلى صبر، لا ينال بسنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أكثر، لكن ما دمت على الطريق مع محاسبة النفس وتجديد النية بإذن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل شكور، ستجد أثر هذا، وسيزيدك الله عز وجل هدى إلى الهدى الذي أتاك إذا عملت في العمل وقصدت فيه نفع الأمة. وفي هناك من الناس من لا يعيش إلا لنفسه، وهناك من يعيش ويحمل هم غيره، والداعي إلى الله سبحانه وتعالى قصده أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، وأن يكون سببا في نجاة الآخرين بقوله وبعمله. والدعوة بالعمل أبلغ وأكثر أثرا. القول سهل، القول سهل، الإنسان يقول يعني الكلام، لكن العمل هو الصعوبة، والدعوة إلى الله عز وجل بالعمل هي التي فيها الصعوبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. أما عن محاضرة اليوم، وهو عن مدخل إلى علم العقيدة. العقيدة كعلم يراد به أو يراد بها الاعتقاد والإيمان بأصول الإيمان التي ذكرت في حديث جبريل. فإذا ذكرت العقيدة فالمراد بها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا الأصل. ثم هناك لواحق لهذه الأصول الستة أو الأركان الستة، وهي ما يتعلق بمسألة الإمامة، وما يتعلق بمسألة الصحابة وآل البيت، وما يتعلق بمسألة الكفر والإيمان. الإيمان المراد به حقيقة الإيمان، وليس ما هو الإيمان، أصول الإيمان الستة، حقيقة الإيمان، يعني ما هو متعلقات الإيمان، أنه قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، وأنه يجوز أن فيه على الاعتبار ولا يجوز على الاعتبار، على مسائله المعلومة. لكن ابتداء نقول العقيدة المراد به أركان الإيمان الستة، وهي أصول الاعتقاد. فإذا قلنا العقيدة فالمراد بها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ولواحق هذه المسائل، وهي تكاد تنحصر في هذه الثلاثة. طيب، كيف نشأ علم العقيدة؟ كان علم العقيدة كالعلوم الأخرى، كانت مستودعة، العلوم الشرعية مستودعة في الكتاب والسنة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسندون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأحاديث ومن جملتها العقيدة، ويفسرون الآيات يقولون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة الآيات العقيدة. لم يكن ابتداء هناك علم اسمه علم العقيدة، إنما كانت العلوم كلها إيش؟ فيما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما فسروا في مجالس التفسير. وكان انتشر الصحابة في الأمصار، صار أبي بن كعب في المدينة، وكان أنس رضي الله عنه، وابن مسعود في الكوفة، وابن عباس في مكة، فنشروا العلم. وكان من جملة ما ينشرون ما يتعلق بالاعتقاد، ولم يكن هناك علما متميزا اسمه علم العقيدة. متى تميز هذا العلم؟ عندما ابتدع المبتدعة المنتسبون إلى الإسلام بدع، فأخذ أهل العلم يردون عليهم ويبينون خطأهم. فمما وقع فيه الخلاف ما يتعلق في إيمان صاحب الكبيرة، هذه من أول مسائل التي وقع فيها. ومما وقع فيه الخلاف ما يتعلق بالقدر، ومما وقع فيه الخلاف ما يتعلق بصفات رب العالمين، ومما وقع فيه الخلاف ما يتعلق بالصحابة وآل البيت رضي الله عنهم. هنا بدأت تتميز هذه البدع، ومع تميزها بدأ أخذ علم العقيدة ينفصل ويسمى علم مستقل بذاته. لكن ابتداء كان مثلا يتكلم مبتدعة في القدر ويخوضون فيه في الباطل، فيأتي أهل العلم فيصنفون كتب ويعقدون مجالس في بيان معنى القدر يسندونه. وتلاحظون الكتب القديمة كلها مسندة، لماذا؟ على هذا الباب، أنه بدأ الآن العلم يتميز ويذكروننا في القدر. سمعت ابن عباس يقول كذا، قبل ابن عباس يرفعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون الآيات، فأخذوا يتكلمون في هذا المعنى، ثم صنفوا كتبا في هذا. فصنف ابن وهب في القدر، صنف الفريابي في القدر، لكن هذه مسألة واحدة، يسندون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة، إلى التابعين، ويبينون ما هو الاعتقاد الصحيح في القدر المبني على الكتاب والسنة. وصاروا يعني يتميزون بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، ستبقى فرقة ناجية، وهي الجماعة، وهم الصحابة ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. فأخذ يبينون مثلا في القدر، يقولون ترى معتقد أهل السنة في القدر معتقد الصحابة كذا وكذا وكذا، أخذوا يصنفون. ثم خاضوا الناس في صفات رب العالمين بين مجسم وبين يعتقد أنه منزه وهو معطل، فأخذ أهل السنة يبينون ما هو الاعتقاد الصحيح في مسألة الأسماء والصفات، وأخذوا يكتبون كتب في ذلك، ومنها كتاب التوحيد لابن خزيمة، هو في الصفات وليس في التوحيد بمعنى توحيد الألوهية. وبالمناسبة الأسماء هذا العلم، علم العقيدة، يسمى بعلم العقيدة، يسمى بعلم التوحيد، يطلق عليه مسائل الإيمان، يطلق عليه مسائل أصول الدين، ويطلق عليه الفقه الأكبر، لأن الفقه يراد به الفهم، فهنا الفهم الأكبر في مقابل الفهم الأصغر وما يتعلق بفروع الشريعة، فيطلق عليه على أنه الفقه الأكبر. في السابق التوحيد ابن خزيمة ألف في التوحيد، وكان الكتاب في الصفات. الآن في الغالب إطلاق مصطلح التوحيد يطلق على توحيد الألوهية، سيأتي الكلام على هذا المعنى. لعل السبب في هذا كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وأصبح علم العقيدة أو مصطلح العقيدة يطلق على أصول اعتقاد أهل السنة. وهل يسمى هذا العلم علم كلام أو لا، سيأتي إن شاء الله تعالى. الشاهد أن الآن إحنا في البداية أخذ المبتدعة يتكلمون في هذه الأصول، أصول الإيمان أو لواحقها، فأخذ أهل السنة يصنفون، تكلموا في القدر نصحا لله ورسوله أمة المسلمين، قالوا لأمة المسلمين عامتهم، قالوا أن القدر المراد به كذا. في الصفات بينوا كلامهم في الصفات، في الإيمان كتبوا في الإيمان. ثم أصبح هناك كتب تطلق عليها كتب السنة، المراد بالسنة هنا السنة مراد بها العقيدة، لأن أنا تارك هذه العقيدة على خطر. فصار مصطلح السنة في بداية تقريبا القرن الثالث 200 هجري وصاعد، صارت هناك كتب باسم السنة، أصول السنة لإمام أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للخلال، السنة للمزني، السنة لكثير من أهل العلم كذا، شرح السنة
وأرادوا بهنا بالسنة العقيدة، لأن 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 السنة لها إطلاقان. السنة كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وتطلق السنة ويراد بها العقيدة، وعليها هذه المصنفات التي تقدمت. فجمعوا جملة اعتقاد أهل السنة فيما ظهر الاختلاف فيه، وهذا قيد مهم. يعني مثلا في السابق ما كانوا يتكلمون عن الملائكة بتوسع، وإن كان الملائكة من باب إيش؟ من علم العقيدة، لكن لأنه لم يكن هناك خلاف في الملائكة فبقيت مع دروس الحديث، فإذا جاء ذكرهم في الحديث بينوا وشرحوا الحديث من صفاتهم أعمالهم أسمائهم العامة أسمائهم الخاصة. هذا الآن المتوسع فيه عند المتأخرين في بيان من هم الملائكة. في السابق لم يكن مثلا ركن إمام بالملائكة مع علم العقيدة، بل كان مع علم الحديث، ولم تفرد بمصنف لأنه لم يكن في خلاف. لو تلاحظ الكتب القديمة ما كان في كلام عن الربوبية والتوسع في باب الربوبية، لم يكن خلاف، بل الخلاف لم يكن مع المشركين أصلا في إثبات الربوبية، لكن الآن في توسع في باب الربوبية. السبب موجة الإلحاد، الآن الإلحاد المعاصر هذا لا شك بحثه أنه في باب ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأن ربوبية الله سيأتي إن شاء الله هو ما يتعلق بوجوده سبحانه وتعالى، أو نقول بوجوده وأصولها، يعني وجوده وخلق وملك وتدبير. وإن قلنا خلق وملك وتدبير هي المعاني الجامعة، أو نقول توحيد الله بأفعاله. فالكلام على وجود الله سبحانه وتعالى هو كلام في باب الربوبية، هذا المعنى لم يكن عند السلف، بمعنى أن الكلام فيه لأنه أمر مسلم، ولم يصنفه، قد يكون لا يوجد تصنيف فيه، أو لم يعني يودعونه في كتب السنة التي تسمى أصول الاعتقاد أو غيره، لأن لم يكن خلاف فيه. كان الخلاف تقريبا في 5 مسائل الغالب عليها، أو 6 مسائل، ما يتعلق بالقدر، وما يتعلق بالصفات، صفات رب العالمين، ومنها مسألة الكلام والقرآن وغيرها، هذه كلها متعلقة بالصفات، وما يتعلق بالصحابة وآل البيت، وما يتعلق في الإيمان في مسمى الإيمان الإرجاء وغيره، وما يتعلق بصاحب الكبيرة، وما يتعلق بالإمامة، الإمامة والحكم الخروج على ولي الأمر وغيره وكذا. كان أهل السنة على منهج واضح مستقى من نصوص الكتاب والسنة. فلما جوز بعض أهل البدع مثلا الخروج على ولي الأمر بمجرد فسقه أو معصيته، بيّن أهل السنة أنه هذا ترونه في كتب القديمة مثلا، ونرى إقامة الجمعة والجماعات والجهاد مع كل بر وفاجر. لماذا أفردوا هذه الجملة أو وضعوها مع كتب العقائد؟ لأنه وجد مبتدعة يقولون بجواز الخروج مطلقا على ولي الأمر إذا فقط فسق أو عصى، مع أن بالإجماع إذا وقع في معصية ولم يكفر وجبت طاعته بالمعروف، وأمره بالمعصية ووقوعه في المعصية لا يستدعي هذا الخروج عليه. فأخذ العلم يعني بدأ يبنى هذا العلم بناء أشبه ما يكون ردة فعل، ويخرج من أصله المستقى وهو الكتاب والسنة. كان العلم العقيدة مودع، لأن العلم العقيدة علم توقيفي، لا يمكن أحد أن يثبت عقيدة أو ينفي عقيدة إلا بكتاب والسنة. فأخذ يتميز من نصوص الكتاب والسنة بذكر أصول اصطلح عليها بمثلا كتب السنة بمعنى العقيدة، أو مثلا رسالة في أصول الاعتقاد عند المتقدمين، ولم يريدوا بهذه الرسائل جمع كل اعتقاد أهل السنة، إنما أرادوا أن يذكروا اعتقاد أهل السنة فيما اشتهر فيه الاختلاف. وتقدم أن اشتهر فيه الاختلاف أو خاضوا فيه صفات رب العالمين، القدر، الصحابة وآل البيت، الإيمان مسماه، وهل يدخل العمل فيه ولا لا، حقيقة الإيمان، متعلقات الإيمان، وأيضا منه الوعد والوعيد، وإيمان صاحب الكبيرة، هل الكبيرة تنقص الإيمان أو تزيله؟ طبعا بيجمع أهل السنة أنها تنقصه ولا تزيل الإيمان ولا يكفر، كما هو قول الخوارج والمعتزلة. وهذه المسائل، الصحابة وآل البيت، وما يتعلق بالإمامة، أخذ أهل العلم يكتبون في هذا كتب السنة، ينقلون في عقائدهم. فأتميز مدرسة أهل السنة ومنهجهم بذكر هذه الأصول، ونلاحظ أن هناك مسائل تبحث الآن في العقيدة أو يعني تصنف في العقيدة على سبيل العموم لم تكن تبحث في السابق لعدم الاختلاف فيها، وبقيت مع تدريس الحديث. ولذلك أهل السنة من أسمائهم أهل الحديث، لأنهم علمهم هذا مبني على الكتاب والسنة. فبقيت مسائل ما يتعلق يعني مثلا ما يتعلق بآيات النبي صلى الله عليه وسلم التي اصطلح عليها بالمعجزات وكرامات الأولياء، كان الصحابة ومن بعدهم يذكرونها في 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 مجالسهم في الحديث، وتذكر في السير وغيره، ولا تنكر ولا تتميز بعلم المستقل. متى أدرجت في العقيدة وانضمت إلى علم العقيدة؟ لما أنكرتها المعتزلة وقالوا إن إيش أنكروا كرامات الأولياء. طبعا باختصار حجتهم أنهم حصروا معرفة النبي أو معرفة صدق النبي بالمعجزات فقط. يعني قالوا لا، النبي لا نستطيع أن نعلم أنه نبي إلا أن أتى بأمر خارق. طبعا هذا خطأ، لأن صدق النبي لا تدل عليه فقط المعجزات، سيرته تدل عليه، أخبار الأنبياء قبله تدل عليه، ما يقوله ويأمر به وينهى عنه تدل على صدقه، أمور كثيرة يسمونها دلائل النبوة. يعني ما يدل على نبوة النبي ليس فقط المعجزات، المعجزات من ضمن هذه الدلائل، دلائل كثيرة. بل بديهته صلى الله عليه وسلم وحضوره أمامك لو أدركه الإنسان علم صدقه، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، من أول ما ترى تعرف أنه صادق، سيرته تدل على صدقه، أخبار الأنبياء قبله تدل على صدقه، ما جعل الله سبحانه وتعالى له من التمكين وخذلان الأعداء يدل على صدقه. هذه كلها دلائل، حصرها فقط المعجزات خطأ، والقول بأن المعجزات ضمن الدلائل هو الصحيح. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا فقط لا نعلم النبي إلا بالمعجزات. وإذا قلنا يوجد شيء اسمه كرامات أولياء وهو أمر خارق للعادة يشتبه علينا النبي بغيره، إذن ما هو الحل؟ ننكر كرامات الأولياء. فلما اشتهرت مقالتهم بإنكار كرامات الأولياء وأنها لا توجد، أخذ العلم يدونون في العقيدة ونؤمن بكرامات الأولياء وأنها حق كما وقع في سالف الأمم وهي على كذا، وأخذوا يتكلموا فيها. فالآن كانت هذه المسألة موجودة في الحديث، عندما يذكرون في السير وفي الحديث يذكرون كرامة عمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل، وأبو بكر رضي الله عنه وغيرهم الصحابة. لأن كرامة الولي المراد بها الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع الإيمان والتقوى فهو ولي لله سبحانه وتعالى، ولا يتعلق به أي حكم أو له شيء من يخص به، إنما يطلق عليه ولي. فإن وقع على يديه أمر خارق للعادة، إما لحاجته لتكميل إيمانه أو لحجة في مواجهة مجادلة مبتدعة أو كفار، نؤمن بهذا كما وقع لعمر رضي الله عنه، وكما وقع لأصحاب الكهف، كما وقع لمريم على القول بأنها ليس نبية بنبي وهو الصحيح. هذه كلها إيش تسمى كرامة الأولياء. فلما أنكرها المعتزلة أدرجت في ضمن العقيدة، فأخذ علم العقيدة الآن إيش يعني يزداد ويتبين وينفصل، ولا هو الأصل ما يتعلق بأركان الإيمان الستة، ما يتعلق هذا تسمى أصول الاعتقاد. لكن لما أنكروا أدرجوا هذه المسألة. هذه المسألة كرامات الأولياء أين نضعها في الأركان الإيمان الستة؟ في باب الإيمان بالرسل، هي متعلقة بالنبوات، كانوا في السابق يسمونها النبوات، الآن كتدريس علم العقيدة أو كتاب في علم العقيدة يدرج عن باب الإيمان بالرسل، وهو ولذلك شيخ الإسلام سمى كتابه النبوات. فمعرفة المسألة وأين تندرج في هذه الأصول الستة ولواحقها، هذا مهم جدا في علم العقيدة. يعني مثلا إنكار المعتزلة لكرامات الأولياء أين ندرجها؟ هذه في باب النبوات. مسألة مثلا الحاد المعاصر أين نبحثه؟ هذه في باب الربوبية. ما يتعلق بالولاء والبراء هذا في الألوهية. في بعضها ظاهر، يعني أسماء الله وصفاته ظاهر أنها في باب الأسماء والصفات. في بعض المسائل لا تبحث أو تدرج ما يتعلق في مثلا هذه الأصول الستة، لكن حصرها في هذه المسائل. إذا قيل الإيمان بالعقيدة، الإيمان بأركان الإيمان الستة هي أصول الاعتقاد، ثم لواحق هذه المسائل وهي الإمامة والصحابة والبيت والإمام والكفر. هؤلاء المعتزلة لما قالوا أن ننكر كرامات الأولياء لأنها خرق للعادة فهي تجعلنا نشتبه مع النبي، قالوا أيضا السحر مذكور في القرآن وهو خرق للعادة، قالوا السحر لا حقيقة له وأنكروا السحر. فهذا هو سبب الإنكار، إنكارهم أنه يشتبه عليه النبي بغيره. وهؤلاء سبحان الله معاندون لنصوص كتاب السنة ومصادمون لها مصادمة صريحة. يعني أهل البدع عندهم مصادمة للقرآن والسنة، مصادمة صريحة جدا. وفي مسائل أخرى عند التوسع فيما يتعلق في القدر وغيره، يعني قولهم يصادم آيات واضحة جدا على نقيض مقصودهم وعلى نقيض قولهم، لكن إما أن يؤولون وهو التحريف، أو إذا جاء حديث يقول هذا حديث أحد ولا يقبل في العقيدة. ولذلك هم خطأهم هو تحكيم العقل على نصوص الشريعة، وهذا عامة ما عليه ما يصطلح عليهم بعلماء الكلام، وسيأتي الكلام عليه الآن. لما دونت كتب أصول اعتقاد أهل السنة في المسائل التي اشتهر فيها الاختلاف، وبقيت مسائل العقيدة التي لم يشتهر فيها الاختلاف مودعة على الأصل في كتب الحديث وفي دروس الحديث، أخذ أهل العلم أيضا يصنفون. صنف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله الطحاوية، وجاء الصابوني فصنف في عقيدة أصحاب الحديث، وجاء ابن قدامة رحمه الله فألف لمعة الاعتقاد. هذه لمعة الاعتقاد مثلا يقول لك ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب، يأتي في الإيمان بالله وفي الملائكة، شوف عادة ما تذكر لأن لم يشتهر فيها الخلاف، وفي باب الكرامات، في باب القدر، في باب الصحابة وآل البيت، في مسائل اليوم الآخر. هذه المسائل، شوف المسائل اليوم الآخر أصل أنها تبحث في القرآن والسنة. لما أنكرت مثلا المعتزلة عذاب القبر، أخذوا يذكرون عذاب القبر ونؤمن بعذاب القبر، ثم توسعوا فجعلوا باب الإمام الآخر بالكامل في كتب العقيدة، أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى وأهوال يوم القيامة، ما يتعلق بمسائل الجنة والنار، وأنها باقية لا تفنى، وأنها مخلوقة الآن. كل هذه بسبب إيش؟ بسبب إنكار هؤلاء المعتزلة. المعتزلة يقول أن الجنة مثلا، معتزلة وغير من البدع، أن الجنة غير مخلوقة الآن وأن النار غير مخلوقة الآن، أخذها العلم يبينون وأنهم إيش؟ نؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان. مخلوقتان ردا على المعتزلة، لم يكن في السابق عند الصحابة خلاف أصلا في هذه المسألة وأنها موجودة. فأخذ من قدامة يقول لك هذه العقيدة هي اعتقاد الصحابة ومن بعدهم، وعقيد من اصطلح عليهم بأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. من أين أخذها؟ من هذه الكتب المصنفة، كتب السنة المصطلح عليها باسم السنة، أصول السنة الإمام أحمد وشرح السنة للبربهاري وغيرهم، كتب مشهورة هذه. جاء أيضا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا صنف في العقيدة، وألف من الرسائل العقيدة الواسطية. الآن العقيدة الواسطية هي نسبة إلى قاضي اسمه رضي الدين من واسط. هذه الوسط، جاء هذا القاضي كان في طريقه للحج، ووقتها يعني ذاع صيت شيخ الإسلام رحمه الله، فقال لأبي العباس رحمه الله هو شيخ الإسلام: أريد أن تصنف لي في اعتقاد أهل السنة. فقال له ابن تيمية: الاعتقاد ليس لي ولا من هو أكبر مني، الاعتقاد صنفه فيه أهل العلم قبلي. هذه كتب السنة المصطلح عليها بالسنة أي العقيدة موجودة، مذكور فيها اعتقاد في المسائل المشهورة، تبي في الصفات ولا في القدر ولا في الصحابة وعليت، كلها مذكورة مسندة. فقال: لا، أنا أريد منك أن تكتب هذه العقيدة. فكتبها في وقت وجيز، وكتبها باختصار، ولم تكن مرتبة رحمه الله، ما قصد الترتيب ولا قصد الاستيعاب، إنما كتب ما حضره من هذه المسائل، وهي المسائل المهمة. تكلم في الصفات، وتكلم في القدر، تكلم مسائل اليوم الآخر، وعرج على ما يتعلق بكرامات الأولياء. يعني كتب ما اشتهر عنه الكلام، وأن هذه من مقالات المخالفين وأهل السنة هذه مقالاتهم. يعني مثال آخر مثلا، لو رجل مات وأوصى عنده أبناء، وأوصى بوصايا معينة ومكتوبة هذه الوصايا، أخذ بعض أبنائه ممن حقه بالعبث بهذه الوصايا، فجاء أبنائه البارون وذكروا الوصايا الصحيحة، وأن مثلا فيما يتعلق بماله ترى قال كذا وكذا وكذا، والذين يقول هؤلاء هو تحريف، وهلاء عندهم طرق مثلا النص يحاولون أن يغيرونه أو يعبثون فيه. لله المثل على هذا، ما طريقة أهل السنة، أهل السنة هم البارون بالكتاب والسنة على الإيمان، جاء من المنتسبين للسنة وهؤلاء الأبناء العاقون فأخذوا يحرفون هذه الوصية التي جعل الله عز وجل لنا الكتاب والسنة. فجاء أهل العلم يبينون, يعني أهل العلم وأهل السنة كالرجل البار والابن البار والمبتدعة على اختلاف مقاصدهم, بعضهم يريد الإفساد وبعضهم لا يريد, ظن أن هذا صلاح, يظن أن هذا تنزيه لرب العالمين, فأخذ يغير وأخذ يحرف وأخذ يتبع هواه. فجاء هؤلاء البررة وبينوا أن هذا هو الصحيح وهذا الذي أخذناه بالتواتر وبالنقل وكذا وكذا وكذا. نفس المثال في الميراث مثلا, هؤلاء العقون أخذوا يحرفون يبثون بالميراث وجاء هؤلاء البررة يردون عليهم, فأخذوا يبينون أن إذا كان فيه اشتباه أو نص قد يفهم أكثر من فهم, قال نؤمن بمثلا القرآن أنه كلام الله حقيقة. شو كون كلام الله هذا كان معلوم موجود في القرآن, حقيقة زادوها لرد الاشتباه أن الله عز وجل ينزل, هذا كان معلوم, جاء الاشتباه قالوا ينزل بذاته, فهذه كالزيادة. مراد أهل العلم بالزيادة هذه إثبات إمعان في تحقيق المعنى, لأن هناك من خاض فيها وأن الكلام محتمل وأن العلو قد يراد به علو القهر وعلو المكانة, فقالوا لا عالم بذاته, هذه ذات بذاته ينزل بذاته يتكلم حقيقة بحرف وصوت, هذه ما أضافها العلم إمعان في تحقيق هذا المعنى, لأنه من خاض فيه من المبتدعة أخذوا يحرفون, إما ظن منهم بقصد التنزيه ولذلك راجع مذهبهم. الآن في صفات رب العالمين هناك مجسمة على طرفي نقيض, وأهل السنة وسط, هناك مجسمة ممثلة يقولون أن الصفات المذكورة في القرآن هي كصفات المخلوقين, والقول المقابل له أنهم ينفون الصفات عن رب العالمين ويتأولونها ويحرفونها على غير معناها, ظن منهم أن هذا تنزيه لأنها اعتقدوا أولا أنها سيجسمون أو سيشبهون إذا ثبتوها فحرفوها. المذهب الذي راج منهم هو المذهب الثاني, السبب لأنهم اعتقدوا عند الناس أن هذا تنزيه وتعظيم لرب العالمين, أن لا نقول بهذه الصفة بل معناها كذا, لا نقول أنه عال لأن العلو يقتضي التجسيم وأنه في مكان وأنه متحيز كما يقولون بهذه العبارات, فنقول أنه علو مكانه علو قهر, فراج مذهبهم على الناس. وظن بعضهم أن عامة المسلمين على هذا, وعامة المسلمين ليسوا على هذا, عامة المسلمين إذا قرأوا في صفات رب العالمين آمنوا بها وسلموا على ظاهرها, هم لا يرون الإشارة الحسية لرب العالمين وأنه في السماء على اعتقاد باطل أثر عليه. خلنا نأخذ الحين مثلا شيخ الإسلام, ما حتى شيخ الإسلام بعد ما كتب هذه العقيدة الوسطية أخذوا ووشوا به إلى السلطان وقالوا إنه تكلم على غير اعتقاد أهل السنة أو الاعتقاد الصحيح, وكان عامة من العلماء في المذاهب الفقهية على اعتقاد الطريقة الكلامية تسمى, وهي طريقة عقلية يعني أقحمت عقلها في نصوص الغيب. فلما جاء عند السلطان قال الشيخ الإسلام أنت ذكرت هذه العقيدة, قال هذه العقيدة لم أذكرها أنا, وهذه العقيدة ليست الإمام أحمد ولا من هو الإمام أحمد, هذه العقيدة عقيدة الكتاب والسنة, وما كان الإمام أحمد أن يأتي بعقيدة ولا من بعد الإمام أحمد أن يأتي بعقيدة. وحتى قاله هو أني غضب, يقول غضبت فقلت أن لا الإمام ليس الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني ولا للإمام أحمد بنفسه. الإمام أحمد رحمه الله يعني جعله الله سبحانه وتعالى إمام المسلمين بأنه وقف موقف من بدعة خاطئة في صفات رب العالمين, وبيّن هذا الكلام لا يجوز وأن القرآن كلام الله, وبيّن هذا بكتاب السنة, ما جاء شيء من عنده ولا استنباط من عنده ولا اجتهاد من عنده, إنما هذه نصوص ثبت عليها. فقابل هؤلاء المبتدعة وصار من مسائل الاعتقاد أن القرآن كلام الله وأن الله عز وجل يتكلم حقيقة, وأخذوا يصنفون ويضبط هذا الباب باب الصفات كاملا. يعني علم العقيدة هناك أبواب مستقلة, كما أن الفقه في عبادات ومعاملات في طهارة صلاة زكاة صيام, أيضا هكذا مسائل العقيدة في باب الإيمان بالله وهو متضمن الربوبية والألوهية وأسماء الصفات, ثم يتوسعون في هذا في باب الملائكة في باب الأصول الستة الأركان الستة, في باب إمامة يضبط, في باب مسائل إيمان وكفر, ما هو الإيمان ما هي حقيقته, هل يزيد أو ينقص, هل يستثنى فيه, هذه مسائل رئيسية في باب الإيمان, يعني باب مستقل. هناك باب ما يتعلق بالصحابة وآل البيت, ما هو الموقف منهم وهو من أسهل الأبواب لأنه واضح والناس فيه على البغض والمحبة. لكن في التي فيها صعوبة هي مسائل الصفات والقدر. السبب لأن أدخلوا الفلسفة فيها وأدخلوا علم الكلام فيها. أما الصحابة آل البيت واضح جدا، وأن نحبهم ونوقرهم ونذكرهم بالجميل ونتجاوز عن سيئاتهم ولا نذكرها وكذا، أصول واضحة وكلام واضح متعلق بالحب والبغض. أما الصفات والقدر خاصة وبعض مسائل الإيمان فيها صعوبة. ليش؟ لأن فيها دخول علم الكلام المعقد الفلسفي. علم الكلام لا يطلق على علم العقيدة. ما كان في السابق يذمون أهل السلف، أهل العلم والسلف قاطبة ذموا علم الكلام وكتبوا في ذلك كتب، متأخرون كتبوا في ذلك في ذم الكلام ونقلوا عن السلف كلامهم في ذم علم الكلام. لماذا سبوا أو ذموا؟ لأن علم الكلام هذا أصله مستقى من الفلسفة، وعلم الفلسفة علم متفرع من علوم، في علوم رياضية، في علوم طبيعية، هذه لا ننكرها والأصل فيها الإباحة ويستفاد منها. إنما العلم المذموم في الفلسفة هو القسم الذي يسمى علم ما وراء الطبيعة، أو علم الإلهيات، أو علم الميتافيزيقية. هذا القسم من علوم الفلسفة هو الذي فيه الإشكال. تكلم في هذا العلم، أما باقي العلوم ما عندنا إشكال. علوم رياضية بتعلق بالهندسة، تعلق بالمعادلات، هذه ما عندنا إشكال، الأصل فيها الإباحة. علوم طبية فلسفية من علوم فلاسفة اليونان ورثوا عنهم علوم طبية، الأصل فيها الإباحة ويستفاد منها. الخطير هو إيش؟ علم هذا ما يسمى علم وراء الطبيعة، أو علم الإلهيات، أو علم الميتافيزيقية. هذا علم الميتافيزيقية أو نقول وراء الطبيعة أو الإلهيات خاض فيه هؤلاء الفلاسفة اليونانيون، سقراط، أفلاطون، أرسطو وغيرهم، تكلموا على غير هدى من الله. ثم جاء أرسطو فألف ووضع علم المنطق، وأرادوا بعلم المنطق أن يسلم التفكير من الخطأ، هذا كأصل فقط، وأن هناك في جزء وفي كل، يعني مقصود منه سلامة الذهن من الخطأ عند التفكير. طبعا أول ما وضعها أرسطو رد عليه تلاميذه وبين أنه أخطأ في مسائل. والأصل أن علم المنطق علم مسلم به، يعني ذهن الإنسان يحكم بالصواب والخطأ، لكن أرادوا التيسير أو بسط هذا المعنى فصعبوا، وهذه ولذلك اختلفوا في جواز تعلمه. الخطأ الكبير أن تطبق هذه القواعد المنطقية على دين الإسلام. ولذلك من يسمى بالفلاسفة الإسلاميين الذين ورثوا علم هؤلاء اليونانيين أفلاطون وأرسطو وغيرهم، وأرادوا أن يجمعوا بين دين الفلاسفة ودين المسلمين، وقعوا في كفريات عظيمة. منهم ابن سينا، منهم الفارابي، منهم غيرهم. يعني ابن سينا فيلسوف وإن كان أبدع في علوم أخرى، لكن تكلم في الإلهيات. هو لو كان بس يتكلم في الطب ولا في الهندسة ولا في غيره ما حد يثرب عليه ولا عليه حرج، لكن تكلم في الإلهيات وصنف في هذا، فقال إن الله، شوفني، أرادوا أن يطبقوا هذه الفلسفة اليونانية القديمة ويجمعوا بين هذه الشريعة الباطلة مع شريعة الإسلام الكاملة. اليوم أكملت لكم دينكم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الدين كامل، ما تحتاج للفلاسفة اليونانيين أن تحدث عقيدة أو تحقق عقيدة. فجمعوا في هذه القواعد المعقدة والصعبة في مسائل تتعلق بالصفات وغيره، فنتجت عنها أقوال كفرية. منها واحد يرون ويصرحون بهذا أن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني تفاصيل الأمور لا يعلمها الله، هذا كفر بالله العظيم. القرآن، ظاهر القرآن يدل على أن الله يعلم ما في الصدور ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. لماذا تجرأوا وصرحوا بهذا؟ جمعا بين دين الفلاسفة ودين المسلمين. قالوا إنه لا معاد للجثمان يوم القيامة، الإنسان لا يقوم، إنكار للآخرة. وذلك الغزالي كفر ابن سينا بهذه الأمور ورد عليه. جاء المتكلمون وردوا على الفلاسفة، لكن أيضا بيطبقون هذه القواعد المنطقية وغيرها في أصول العقيدة، وشبهوا على ذلك بأنهم أهل العقل، والعقل لا يذم. العقل يعني علاقة العقل بنصوص الكتاب والسنة الأصل أنه لا تعارض بين العقل والنقل. إما الخطأ إما يكون في العقل أو يكون أن النقل ضعيف غير صحيح. لذلك شيخ الإسلام بنى كتابه على هذا المعنى، درء تعارض العقل والنقل، لا تعارض بين العقل والنقل. ولأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل الشرع، ومن رحمته أن يدرك العقل ما أنزله. لا يمكن أن الله عز وجل يخلق عقلا ويجعل الشرع لا يقبل هذا العقل، لا يقبل هذا الشرع الذي أنزله. وهناك قاعدة مهمة وهي أن الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. هذه ابن تيمية يذكرها كثيرا، يعني شرع الله سبحانه وتعالى في أخباره في أمور يحار فيها العقل، كيفية صفات رب العالمين، حقائق ما يكون في الآخرة وغيرها من المسائل، هذه يحار فيها العقل لكن لا يستحيلها العقل. فالشرع يأتي بما يحار فيه العقل ولا يأتي بما يستحيله العقل، يتحير فيه العقل لكن لا يعلم العقل بطلانه. لا يمكن أن يأتي بشيء مستحيل يعتقد العقل أن هذا باطل. فالخطأ أصبح في معقولات هؤلاء، أصبح في معقولات هؤلاء الذين عظموا العقل ثم جاءوا عن صفات رب العالمين مثال وقالوا إن إثبات العلو أو الاستواء يقتضي التجسيم عقلا، فما هو الجواب؟ لابد أن نؤول هم يقولون، وهو تحريف. وعندما يؤولون النصوص سياق النصوص لا يساعدهم، سياق النص لا يساعدهم على التحريف، بل الأصل اعتقاد أهل السنة بل الصحابة لم يخوضوا في هذا ولم يقولوا كيف ولم يقولوا يقتضي التجسيم، إنما آمنوا وسلموا. فمثلا الصحابة سمعوا أن الله يسمع وأن الله يتكلم وأنه يضحك وأنه يفرح، لكن قطعا أنه ليس كضحك المخلوقين ولا فرح المخلوقين ولا شيء. هناك قدر مشترك يدرك به المعنى، يدرك به المخاطب، أن تعلم من الفرح ما هو الفرح، أنه السرور، تعلم مثلا ضحك أنه يدل عليه الغضب، تعلم ما هو الغضب، تعلم ما هو مثلا الرحمة، هذا معنى كلي تدركه. لكن عند إضافته إلى الله لا نستطيع أن ندرك، وعند إضافته للمخلوق نستطيع أن ندرك. كل على حسب فرحه، مخلوق يفرح بابتسامته بصوت وجهه بكلامه أمور تدل عليه، لكن كيف يفرح رب العالمين الله أعلم. فهؤلاء ظنوا وحكموا عقولهم بأن إثبات هذا يقتضي التجسيم والتمثيل فنفوها، فجاء أهل العلم يردون عليه وأصبحوا في مدارس، يعني الجهمية تنفي الاسم والصفة، المعتزلة تثبت الاسم وتنفي الصفة، جاءت الأشاعرة أرادت التوسط بين هذا وهذا، وذلك المعتقد الأشعرية أراد أن يجمع بين المسائل، يعني أراد أن يجمع قول أهل السنة وقول إيش الجهمية أو المعتزلة، هو يرد على المعتزلة دائما لكن مذهب تلفيقي، أهل السنة واضحين على الكتاب والسنة. فوقعوا في أخطاء كثيرة في الصفات، وقعوا في، يعني ليس الخطأ أو الخلاف مع الأشاعرة فقط في تأويل الصفة، لا، وقعوا في الصفات، وقعوا في القدر، عندهم مسائل خلافات القدر، وذلك توسع علم العقيدة وأصبح صعب عند البعض. ولا هو الأصل هي نصوص كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، كما تدرس نصوص السيرة ونصوص الفقه من كتاب والسنة وعدركنا المعنى. العقيدة توقيفية تأخذ من كتاب والسنة وعلمنا المعنى، والأصل أنها كانت في علم الحديث بأصوله الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ثم هذه الأصول قيل أنها أصول وتميزت في علم العقيدة بنفس السبب الذي جعل علم العقيدة ينفرد، وهو الرد على المخالفين وتوسع في العبارات. كان يقولون في السابق ينزل على توقيف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم، فلما قالوا أنه ينزل أمره قال ينزل بذاته، قالوا يتكلم قالوا حقيقة لا يعلم على الكلام، وذلك توسعت العبارات وصار فيها رد. من صعب علم العقيدة وجعله يتوسع هؤلاء المخالفون المبتدعة، وخاصة في باب الصفات في القدر، بل طال بهم الأمر ولعب بهم الشيطان والعياذ بالله، فازدادوا سوءا. حتى الآن تقرأ كتاب في العقيدة أول مقدماته كلها علم منطق وكلها أمر صعب جدا ما لا علاقة أصلا في العقيدة، لكن أرادوا أن يقحموا هذا العلم في العقيدة فصعب على الناس. نشوف مقدماتهم أمورهم عبارات يتكلمون بعبارات ما أنزل بها الكتاب، ما أنزل الله عز وجل بها سلطان، ما جاء بها الكتاب والسنة. يعني مثلا هم الآن خلنا نأخذ في باب الصفات، لو حرفوا هذا الحديث هم يقولون نحن نؤوله أن الله عز وجل لا ينزل في الثلث الآخر، لماذا لا تقولون من قال هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تقول أنه لا ينزل إنما ينزل أمره؟ قالوا لا، لأن النزول يعني هو انتقال من مكان لمكان، وهذا في المخلوق والله منزع عن ذلك. لماذا قست إن شبهت؟ الآن هل تقول بأن الله موجود؟ يقول الله موجود، لأن إذا قال موجود سيكفر. هل أنت موجود؟ يقول أنا الحين اتفقته، شلون أنت موجود الله موجود؟ يقول لا، وجودي ليس كوجود الله، إذن نزول الله عز وجل ليس كنزولك، وفرح الله ليس كفرحك، وغضب الله ليس كغضبك. لا تتكلم عن كيفية، لأن لا تستطيع أن تحكي كيفية شيء إلا بحد ثلاثة أمور: إما أن تشاهده، وإما أن ترى له نظيرا، وإما أن تسمع الخبر الصادق عنه. يعني لو واحد مثلا قلت له أصف لي سيارة معينة، يقول سيارة كذا وكذا كذا، راح أسأل شلون عرفت؟ أنا شايفها، راح أقبل. أو يقول عنده أخوي نفسها بالضبط، راح أقبل. أو يقول حدثني فلان الثقة أن وصفها كذا، راح أقبل. غير هذا ما راح أقبل. فكون نحكي كيفية صفة لله عز وجل، نحن لم نرى الله سبحانه وتعالى، ولم والله عز وجل ليس له نظير وليس له ند حتى نقيس عليه، ولم يأتي في الخبر الصادق في الكتاب والسنة أن الله له صفة لها كيفية كذا. أما كون له صفة نثبت المعنى، لكن الكيفية ما جاء لا في الخبر ولا في مشاهدة نظير تعالى الله عن النظراء أو النظائر، ولم نرى الله سبحانه وتعالى. زين، السياق لا يساعدك أيها المخالف. إذا قلت أنه ينزل أمره أو تنزل رحمته، أمر الله ينزل دائما، وهو كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فلماذا حددت أنه ينزل أمره في الثلث الآخر؟ أيضا تكملة الحديث، وهذا مثال في مسألة واحدة في الصفات أو صفة واحدة، تكملة الحديث فيقول هل من مستغفر فأغفر له. يعني إذا كان نزول الرحمة، هل الرحمة تقول هل من مستغفر فأغفر له؟ الرحمة لا تملك شيء، ومنادات الصفة محرم بالإجماع. يعني نقول يا رحمة الله ارحميني، يا كرم الله اكرمني، هذا ما يجوز، حرام بالإجماع، لأن فيه كان فيهم أن الرحمة منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، وأنها تعطي وتمنع، هذا كما حكى شيخ الإسلام محرم بالاتفاق. إنما يستعاد بصفة الله سبحانه وتعالى: أعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، بك منك لا أحصي ثناء عليك. فأشوف الآن مثال على هذا، نخاض في الصفات، وأول أخذ أهل العلم يرتبون وقواعد في الصفات. كتب ابن القيم القواعد في 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 بداع الفوائد، قاعدة جليلة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، واستقاها الشيخ ابن عثيمين ورتبها في القواعد المثلى. أخذوا يذكرون قواعد الأسماء والصفات تضبط هذه المسألة على الكتاب والسنة، والرد على المخالفين والخائضين، وهم كثر، وهم درجات. يعني منهم من ينفي الاسم والصفة، بل من غلاة فرق الباطنية من يقول لا يجوز أن تقول أن الله موجود، حتى المسمى الوجود نفوه عن الله عز وجل. فهناك غلو عظيم سببه الخوض على غير هدى من الله، تحكيم العقل في هذه النصوص التي هي غيبية والأصل فيها التسليم. لكن أهل العلم والله عز وجل بسبب حفظه لدينه جعل أهل العلم يصنفون إما مسائل مفردة، وإما مسائل في كتاب كامل أصطلح عليها بالسنة أو عقيدة أهل السنة أو معتقد أهل السنة، هكذا يذكرون، ويذكرون فيه المسائل المختلف فيها المشهورة التي تقدمت: صفات، قدر، صحابة، آل بيت، مسألة الإيمان، وحكم صاحب الكبيرة، ويذكرونها في كتب معينة. ثم شيخ الإسلام كتب الواسطية وكتب في هذه العقائد. طبعا شيخ الإسلام لما خالفوه في الواسطية قال: أمهلكم 3 سنين إذا أتيتم بحرف في هذه العقيدة المكتوبة يخالف ما عليه القرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أرجع. قال لكم 3 سنوات دوروا لي شيء، أنا مو قاعد أجيب شيء من عندي، أنا قاعد تقولي تسألني ما هو العقيدة في الصفات، أقول عقيدة في الصفات كذا وكذا وكذا، تسألني عن القدر ما هو العقيدة في القدر، العقيدة في القدر كذا وكذا وكذا، في كرمات الأولياء كذا، فيما يتعلق الصحابة البيت هذه عقيدة أهل السنة. وبه كتبوا وتوسعوا في بعض العبارات ردا على المخالفين، وما قالوه مستقى من الكتاب والسنة، هذه هي العقيدة باختصار، ليس لي فيها أي شيء، إنما بعض العلم له ترتيب. يعني شيخ الإسلام مثلا يرتب الكلام، يعني مثلا كونه كرمات الأولياء موجودة نص عليها شيخ الإسلام، لكن كونها على قسمين في شيء بما يتعلق يسمونه بالمكاشفات والقوة والتأثيرات، كونه هنا يقسم شيخ الإسلام الكرامات على قسمين، يعني مثلا أبو بكر كان يعلم أن في بطن زوجته أنثى، هذا كرامة من الله، هذه كرامة في العلوم، وبعضهم مشى على البحر، هذه كرامة في القوة. فكونه يقسم هذا التقسيم، نعم من تقسيم شيخ الإسلام، لكن أيضا مستقى من مجموع الكرامات. فكأصل هذه عقيدة، وجاء من بعده شرحت العقيدة الوسطية شرحات كثيرة، وكتبها العلم في العقيدة، وفي زمن شيخ الإسلام وتلاميذه حصل أيضا قوة لأهل البدعة وانتشار بعد انتشار البدع. يعني الآن البدع كعلم بدع، علم الفرق علم الفرق، دخلت فرق على فرق، يعني هناك أشعرية كانوا على معتقد بس في الصفات والقدر، جاء الغزالي صار في السلوك صوفي، دخل التصوف عليهم، جاء قبلها الجويني فلسفي، دخل الفلسفة عليهم، ولذلك صار مجموعة بدع في بدع. الصوفية أصلها في الإرادة والتعبدات والأذكار فقط، ما لهم شيء في العقيدة، هي بدعة إرادية. راح جاء عندهم هؤلاء ابن عربي وغيره وكذا، هؤلاء فلاسفة أدخلوا الفلسفة بالتصوف، فطلع منهم هذا الكلام الخطير اللي يقول لا العبد رب والرب عبد، هذا بناء على اعتقادهم في الفلسفة، فادخلوه في التصوف. ولذلك علم البدع بعضهم بدعة مركبة من بدع، هذه أصول اعتقاد أهل السنة. فأصبح الآن علم العقيدة هذا كأصول اعتقاد هو الأصل في علم العقيدة، الأركان الإيمان الستة ولواحقها، ثم عاد ما يكون فيه الرد على المخالف وبيان الاعتقاد. قبل لا أقول العلوم الأساسية وإن شاء الله أختم بها، لم يكن هناك كلام على ما يتعلق في الألوهية. شوفوا كتب السنة الأولى المتعلق بالاعتقاد، حتى الواسطية، حتى لمعة الاعتقاد، ما في كلام على معاني الألوهية أو نواقضها أو نواقصها، أو معنى لا إله إلا الله وشروطها واجباتها، ما في كلام. السبب أنه ما في خلاف، الخلاف كان كما تقدم عين في الصفات، في القدر، في الصحابة على البيت، في مسائل الإيمان، حكم هذه كان خاضوا فيها، التحسين والتقبيح العقلي وغيره، هذه يتكلم فيها معتزلة وقبلهم جهمية وبعدهم أشاعرة وماتريدية، صنف على السنة في ذلك. الألوهية لم يكن هناك كلام كثير لسبب أن ما كان في أمر خائض، وكان يؤخذ كما يؤخذ من نصوص كتاب السنة. لما خاض من خاض في عصر الإمام محمد الوهاب رحمه الله وتلاميذه واصطلح عليهم باسم أئمة الدعوة النجدية أو أئمة الدعوة، بدأ أهل العلم يصنفون في الألوهية وأبدعوا رحمة الله عليهم. ولا يوجد يعني جيل تكلم من أهل العلم على مسائل الألوهية وضبطها وكتابتها في رسائل وأبحاث وغيرها، أو يعني كتب نفس أئمة الدعوة النجدية. ليس قصورنا في الأولين، علم الأولين أقوى وأعظم وأضبط، لكن الأولين لم يكن الخوض في الساحة إن صح التعبير خوض بالباطل في مسائل الألوهية، ولو تكلموا في الألوهية لرد عليهم أهل العلم، ولهم أشياء لكن ليست مرتبة وممنهجة مثل ما أتعلق بأمة الدعوة، شو كتاب التوحيد، كشف الشبهات، القواعد الأربعة، وشروحات كتاب التوحيد من أبناء الشيخ أحفاده، شوف الكلام العظيم والمنضبط في مسائل الألوهية ما يتعلق بالولاء والبراء، نواقض التوحيد، نواقص التوحيد، اهتموا. يعني ما في جيل من أهل العلم اهتم في مسائل التوحيد، مسائل توحيد الألوهية مثل هؤلاء رحمة الله عليهم، من اصطلح عليهم بأمة الدعوة النجدية وأمة الدعوة. ليس قصورا في المتقدمين، إنما كان المتقدمون ما يخاض عندهم في مسائل الألوهية، لكن بدأ يرون هؤلاء أمة الدعوة أو اصطلح عليهم أمة الدعوة القبور يطاف عليها وينذر لها ويتقرب إليها، وهناك ذبح لغير الله ظاهر، هناك سؤال الشجر وسؤال، فهناك نقض في الألوهية. والألوهية كما لا يخفى عليكم هو إفراد الله بأفعالنا نحن، إفراد الله بالعبادة من التأله والتذلل. يعني باب الإيمان بالله أولا هو أول ركن، ينقسم الكلام عليه كما لا يخفى عليكم إلى ثلاثة أقسام، هي الربوبية، ولم يكن عند السابقين كلام فيها كثير في تصانيفهم في معتقد أهل السنة، لأن الأصل الكفار لا نختلف معهم في الأصل على الربوبية لأنهم يقرون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. والربوبية هي توحيد الله بأفعاله، وكل هذه قسمة استقرائية مأخوذة من كتاب والسنة. لما نظروا في الكتاب والسنة قالوا إن النصوص الواردة فيما أمر الله عز وجل بإفراده بها أو بتوحيده لا تخرج عن ثلاثة معاني. المعنى الأول هو إخبار عن أن الله إخبار عن أفعال الله التي لا يشرك فيها أحد، أنه يخلق وأنه يرزق وأنه ينفع وأنه يضر وأنه يعطي وأنه يمنع وأنه يعز وأنه يذل. هذه المعاني كلها اصطلحوا عليها باسم توحيد الربوبية، يسمى التوحيد العلمي، يسمى التوحيد الاعتقادي. هذه كل توحيد الله بأفعاله اصطلح عليها أنها الربوبية. الأصل أن الخلق مقرون بها وأن كفار قريش كانوا مقرين بها، ورأوا آيات وأحاديث تتكلم عن أسماء الله وصفاته فاصطلحوا عليها بتوحيد أسماء وصفاته، ووجدوا آيات وأحاديث تتكلم عن وجوب إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة، فاصطلحوا عليه باسم الألوهية من التأله، مأخوذ من الإله، وهو التذلل لله سبحانه وتعالى. ويسمى توحيد الألوهية، يسمى توحيد العبادة، يسمى توحيد القصد، يسمى توحيد الطلب، كلها مع أسماء لمعنى واحد. فقالوا نظرنا في مجموع نصوص كتاب والسنة الآمرة بتوحيد الله فرأينا أنها لا تخرج عن ثلاث معاني: إما أمر بتوحيد الله بأفعاله فسمي ربوبية، وإما أمر بتوحيد الله بأفعالنا فسمي ألوهية، وإما أمر بإفراده سبحانه وتعالى بأسماء والصفات وأنه لا يشرك فيها أحد فاصطلح عليه باسم الأسماء والصفات. فباب الألوهية لم يكتب فيه ويدون كرسائل وعلم مثل أئمة الدعوة، اصطلح عليهم بأئمة الدعوة، أئمة الدعوة النجدية. ليس هذا تحزبا لهم أو أن بناء على شيء شخصي، لا، إنما أن كثر الخلاف وكثرة مظاهر الانحراف في هذا الباب فأخذ العلم نصحا أن يكتبوا في هذا. كتب شيخ عبد الوهاب كتاب التوحيد، كشف الشبهات فقط في الألوهية، وقواعد الأربع والأصول الثلاثة أشمل، وتلاميذه شرحوا كتاب التوحيد، كتب عن نواقض الإسلام، كلها عناية بتوحيد الألوهية. السابقين لم يكتبوا لأن هذه المسألة ليست هناك مظاهر انحراف في هذا الباب، وإن كانوا يشير إليها لكن كتقعيد وبحث مسائل وتدريس لا. فالآن من يدرس علم العقيدة، يعني درس في العقيدة الوسطية، يعلم أنه دراسة في الصفات، في القدر، في اليوم الآخر، لا يدرس ما يتعلق بتوحيد الألوهية. الألوهية في الغالب أن يكون قواعد الأربعة، أصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، وهو أم الباب من صح التعبير فيما يتعلق بالألوهية. الآن العلوم المتعلقة بالعقيدة أربعة. العلم الأول وهو هذا هو علم أصول الاعتقاد، في ضبط أصول الاعتقاد أهل السنة، ونقول هو علم مسائل ودلائل، يعني تذكر المسألة في هذه الأصول الستة ولواحقها ودليلها من الكتاب والسنة. العلم الثاني علم الفرق، وعلم الفرق المنتسبة إلى الإسلام، هذا علم الآن مدون، وحتى في الدراسات الأكاديمية وفي الجامعات يعرف أن العقيدة فيها مسارات، منها هذا أصول الاعتقاد، ومنها علم الفرق المنتسبة للإسلام. هذه تدرس كتب فيها كتب قديمة، إما جامعة أرادت الحصر، وإما في الرد على بعضها وبيان منهج بعضها. وهناك علم الأديان، وهو المقالات التي قيلت من غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم، هذا علم مستقل اسمه الأديان. في علم رابع وأخير وهو علم المذاهب الفكرية المعاصرة، وهي المذاهب التي خرجت في المئة الأخيرة هذه من العلمانية والليبرالية وغيرها، أصبح اسمه علم مذاهب فكرية معاصرة، أصبح له مسار في الدراسات وكتب مصنفة فيه لضبطها وغيرها. فعلم العقيدة لا يخرج عن هذه الأربع. إن شاء الله نكمل بعد الأذان بإذن الله. جزاك الله خير. الله يحفظك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
صراحة الموضوع طويل والوقت ما يكفي، لكن بتكلم عن أمرين يعني مهمين. تقدم أن علم العقيدة الأصل علم أصول الاعتقاد المأخوذ من كتاب السنة، وهي مسائل ودلائل، تذكر المسألة ودليله، لأن الأصل في العقيدة التوقيف، التوقيف على نصوص كتاب السنة. ثم مسائل، ثم علم الفرق، وهو ما يتعلق بمقالات المخالفة للفرق المنتسبة للإسلام، هذا علم واسع. طبعا كيف نعرف مفارقتها؟ لا يدرس هذا العلم بعد ضبطي إلا بعد ضبط أصول الاعتقاد. كيف تعلم أن هذه الفرقة خالفت القدر إلا وأنت ما تعرف أصول الاعتقاد أهل السنة في القدر؟ كيف تعرف أنه مخالفة في الصفات وأنت لا تعرف ما يتعلق بالصفات؟ فلا يذهب إلى هذا العلم. وفي الغالب الشروحات تشير إلى علم الفرق، تتكلم في الصفات وخالف في هذا كذا والرد عليهم كذا. فالآن الكتب المصنفة في العقيدة وشروحات العقيدة في الغالب أنها إيش؟ شاملة بين أصول الاعتقاد وعلم الفرق، الرد على الفرقة الفلانية قالت في الصفات كذا وقالت في كذا. فهذا علم مستقل اسمه علم الفرق. هناك علم مستقل اسمه علم الأديان، وهي المقالات المخالفة لغير المسلمين، وهذا علم أيضا منضبط أو له مجال متخصصين فيه، فيما يتعلق اليهودية، النصرانية، البوذية، الهندوسية، الكونفوشيوسية، الطاوية، الجينية، أديان الشرقية تسمى، وأديان الكتابية تنسب لها كتاب، والمجوس وغيرهم. هذا كتب مصنفة إما إجمالا بذكر هذه الأديان وما هو أصلها وهو مصدرها وكيف انحرفت إذا كانت هي من السماوية صح التعبير، وما هي مقالاتهم وأشهر، هذا علم يعني واسع في علم العقيدة، وهو ما يتعلق علم الأديان، أيضا يرجع إلى أصل هذه الأربعة وأصول اعتقادها للسنة. والعلم الأخير هو علم المذاهب الفكرية المعاصرة، وهذه العلوم يعني مهمة وتحتاج إلى مقدمات، وكتب في هذا العلم مقدمات الفرق والافتراق مهمة تحتاج إلى ضبط، لأن راح تمر فيه إشكالات. أحيانا المذهب في أكثر من قول، وأحيانا بعض المنتسبين المذهب يخالفهم ويذكر القول الصحيح، فلا تظن أن كلهم على هذا القول الصحيح وإن كان من أئمتهم، لكن كحصر هؤلاء، كحصر هذه الأديان والمذاهب كذا، هذه علوم مستقلة، علم أديان وهي مقالات غير المسلمين، وعلم فرق وهي مقالات المنتسبين الإسلام، وعلم أصول الاعتقاد وهو الأصل وهي أركان الإيمان الستة ولواحقها، وعلم المذاهب الفكرية المعاصرة، وهي المذاهب هذه التي نشأت الأخيرة أصبح لها كيان مستقل، أصبح لها زعماء ورؤساء، هناك مبادئ، هناك كتب صنفت على هذه المذاهب الفكرية، فأخذ العلم يحصرونها في كتب مستقلة تسمى دراسات مثلا في المذاهب الفكرية المعاصرة، الليبرالية والعولمة والعلمانية والشيوعية وغيرها، يذكرون أصولها، سبب نشأتها، أوجه انحرافها، ما هو الرد عليها، أصبح علم مستقل الآن يسمى، يعني ليس كل متخصص في العقيدة متخصص في جميع العلوم، قد يكون رجل متخصص في أصول الاعتقاد لكن يقول أنا في الأديان لم أقرأ أو لم أبحث في هذا، فلا تظن أنه مثلا ضعف علم أو شيء، هو طبعا لا شك المتخصص يعني يكون فينا شمولية في التخصص، قد تجد رجل يعني إمام في أصول الاعتقاد ويحفظ كلام شيخ الإسلام لكن مثلا لا عنده علم في المذاهب الفكرية المعاصرة، وذلك من مسائل العقيدة الآن أصبحت وعلم تميز، أو قد لا يكون عنده علم فيما يتعلق باليهودية والنصرانية، ما هي أقوالهم، ما هي النشأة، ما عنده علم يعني إجمالي، ولا أقول أنه يضيره، لكن إن كان متخصصا لابد أن يبحث فيه، خاصة إن كان متخصصا في الدراسات الأكاديمية وغيرها في الجامعات وغيرها، أو إن أراد الكلام في العقيدة مهم أن يعلم، أو تخصص العقيدة مهم أن يعلم في هذه العلوم الأربعة. في مسألة هو علم الكلام وأثره على الاعتقاد، طبعا علم الكلام الأصل فيه أنه مذموم، وإنما ذموا علم الكلام لأنهم أرادوا تحقيق العقائد أو تقرير العقائد عن طريق العقل مع وجود نص شرعي إما مثبت وهم ينفون أو العكس، أو أنهم يفسروا هذا النص بتفسيرات عقلية بناء على نفس مثلا من التفسيرات العقلية، أن يقولون أن إثبات النزول يقتضي إيش عقلا، يقولون يقتضي أنه مخلوق أو التجسيم فنحن ننفيه، بهذا ذم علم الكلام أن إيش يخوض في المسائل ويدخل عقله فيما لا مجال للعقل فيه، يعني العقل يعلم أمور إجمالية ولو لم يوجد شرع، يعلم بالفطرة وإدراك العقل أن لهذا الكون خالق وأنه قادر، عقلا يدرك هذه الصفة، وتفاصيل قدرته لا يعلمها إلا عن طريق الشرع، ويعلم أنه عالم وأنه يريد، لأن التخصيص يدل على الإرادة. تفاصيل ما يريد الله، ما يحبه، ما يبغضه، ما هذه إيش ما يشاءه، هذه تعلم عن طريق الشرع. تفاصيل الشرع لا يمكن إدراكها في العقل، قطعا لا يمكن إدراك في العقل أن هناك صلوات وخمس صلوات إلا بالشرع. أما الأمور الإجمالية مثل علم الله، قدرته، إرادته، هذه قوته، هذه يدركها العقل، لكن تفاصيلها لا بد أن تكون عن طريق الشرع. هؤلاء أقحموا العقل في هذه المسائل، لكن مع هذا السلف لم يهمل العقل. ولذلك من الخطأ أن يقال إن نصوص الشريعة إما عقلية وإما شرعية، لا، يعني الدلائل أو معفو من نصوص الكتاب، الدلائل إما دلائل عقلية وإما دلائل شرعية، هذا خطأ. الدلائل الشرعية في منها ما هو شرعي محض، وفي منها ما هو شرعي عقلي. الآن كما يقول ابن تيمية، كل مثل ضربه الله عز وجل في القرآن هو قياس عقلي، كل مثل ضربه الله، يعني أيها الذين آمنوا ضربوا مثلا فاستمعوا له، هناك تقيس الذبابة على العابد والمعبود، هذا كله قياس عقلي. فقاعدة كل مثال ضربه في القرآن فهو قياس عقلي، يعني هناك أدلة عقلية مستعملة وواردة في القرآن. الآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دليل عقلي، لكن ورد في الشرع فيسمى دليل شرعي عقلي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هناك ثلاث احتمالات: أما أن خلقوا من غير شيء وهذا لا يقرون فيه سيبطلونه، أم هم الذين خلقوا أنفسهم سيبطلونه لأنه ما أدرك خلق نفسه، فقي أمر أخير هو أن هناك خالق لهم وهو الله، فهذا دليل عقلي وهو حصر، فليس الشرعي فقط شرعي. ولذلك هذا من الخطأ عند المتكلمين أنفسهم أن نصوص الكتاب والسنة سمعية محضة، لا، نصوص الكتاب والسنة فيها عقلي. ولذلك ابن تيمية يقول حينئذ نقول أن أدلة الشرع أن الدلائل إما عقلية وإما شرعية، والشرعية إما شرعية محضة وإما شرعية عقلية، فالعقل لم يهمل ويستعمل في الحجاج وفي المناقشة وضرب الأمثال. الآن أي مثال تضرب هذا دليل عقلي لأنه في قياس. أحنا ما ضرب مثال أن الشريعة لها أبناء بررة وهم السنة حافظوا عليها، ولها أبناء عاقون حرفوا فردوا عليهم، هذا قياس، هذا دليل عقلي لأنه لم يوجد في الشرع مثلا، وإن وجد في الشرع فيسمى دليل شرعي عقلي، عقلي من جهة نوعية هذه المحاجة، وشرعي من جهة أنه ورود في الشرع. لكن لو جاء الدليل عقلي صحيح ولو لم يرد بالشرع، فتعلم أن إيش؟ أن هذا دليل عقلي. الآن أخوان، بعض المسائل القريبة أو المستحدثات هذه العلمية الجديدة قربت مسائل الإمام اليوم الآخر. في السابق كانوا سئل علي رضي الله عنه كيف يحاسب الله عز وجل الخلق في ساعة، فقال كما يرزقهم في ساعة، رزق الله عز وجل في ساعة يرزق الجميع، يستطيع أن يحاسب الله عز وجل في ساعة. الآن إخوان، كم عملية بنكية تحصل في اليوم في الساعة؟ قد تصل ملايين. في نفس هذا الوقت مثلا مليون واحد سوى عملية حساب بنكية سحب، مليون واحد يمكن في نفس اللحظة كلهم يعرف ما هو الذي خصم منه، كم تبقى في رصيده، ويقر بهذا ولا يجادل في لحظة واحدة. ومن الذي فعل هذا الأمر؟ نتاج مخلوق، أمور هذه الذبذبات وكذا، أنت في أي مكان تسحب سحبه وياك خلال هذه الساعة قول 10 ملايين، وكلهم لا يجادل أحد أن لا والله غلطانين فعلا سحبت مثلا 100 دينار وباقي المبلغ الفلاني، ولا أحد يجادل ويسلمون. ومن الفعل لهذا الأمر؟ بشر، فما بالكم برب البشر سبحانه وتعالى أن يفعل هذا، وغيرها كثير. علم سبحانه وتعالى، يعني بعضهم الآن الحسابية هذه تضرب يعطيك الناتج لو رقم وتسلم تقول فعلا هذا رقم، شو السرعة هذه اللي حسبت هذه الأعداد، وهذا نتاج بشر. فما بالك رب العالمين سبحانه وتعالى أن يحصي جميع أعمال العباد. بل لو وضعنا على واحد كاميرا و24 ساعة أونلاين وله 20 سنة هي عليه، لو وضعت هذه وسرعت سيقر ولا ينكر. ومن وضع هذه الكاميرا؟ بشر، نتاج بشر. فعلم الله قادر على أن يريك حياتك كلها يوم القيامة وفي لحظة واحدة. إذا البشر يستطيعون أن يسوون مليار كاميرا، ممكن مليار كاميرا ممكنة، وضع هذه المليار مثلا عند مدخل بيتك مثلا أو أجعلها ذاتية، وربما قد تزرع في عدسة العين، وربما سرعوا هذه لسرعة هائلة فخمسين سنة تمر أمامك خلال ساعتين وتقر ولا وتسلم. والذي فعل هذا مخلوق، فما بالكم برب العالمين أنه يستطيع أن يفعل هذا وأعظم، تعالى وتقدس. المسألة الأخيرة في ضبط مسألة أو كيفية دراسة العقيدة، يعني مثلا في الألوهية، في توحيد الألوهية، ما يخفاكم أن أضبط ما كتب فيها أمة الدعوة على رأسهم الشيخ عبد الوهاب رحمة الله عليه، هناك القواعد الأربعة، أصول الثلاثة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، هذه من أهم المتون، نواقض الإسلام من أهم المتون المتعلقة بتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية ليس فيه كتاب، إنما فيه يعني ابن القيم تكلم في تحضير السعادة عما يتعلق بالربوبية، لكن فيه أبحاث معاصرة جيدة وفي كتاب مهم يعني يتعلق بهذا. وعادة ما يتعلق بالربوبية فيما يتعلق بالإلحاد المعاصر، هناك كتابات جيدة حقيقة فيما يتعلق بالإلحاد المعاصر والرد عليه، وما هو القول متى نشأ وغيره. في الأسماء والصفات عامة كتب العقيدة، عقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز، وهو من أفضل شروحها، وابن أبي العز رحمه الله الحنفي تلميذ ابن كثير، وعامة مادة بحثه وشرحه مأخوذة من شيخ الإسلام تيمية بن القيم بالنص، لكن لم يذكر هذا عنهم لعل السبب يعني يراها المؤلف رحمة الله عليه، أما أنه قد لا يقبل أو غيره أو يمزق. ولا شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي عامة مادته بالنص لشيخ الإسلام تيمية بن القيم وهو الأكثر، والواسطية وشروحاتها، لمعة الاعتقاد وشروحاتها، وتطورنا هذا الخمسين سنة الأخيرة كتاريخ العقيدة الصحيحة طور مهم. يعني العلماء لأمرين، العلماء المعاصرين أكثر من تصنيف العقيدة، مثال الشيخ عبد الرحمن السعدي وتلاميذه، ومثال الشيخ محمد إبراهيم وتلاميذه، من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ بن عثيمين، تلاميذ محمد إبراهيم الشيخ بن باز، الشيخ صالح الفوزان. هذا الطور طور مهم في علم العقيدة، في ضبط والدعوة إليه. ومن مهم أيضا الجامعات الإسلامية التي أنشئت وصار فيها مسارات في العقيدة ورسائل وأبحاث كثيرة جدا في العقيدة. يعني النتاج العلمي للجامعات الإسلامية في عقيدة للسنة قد يكون أضعاف ما كتب من طيلة القرون. وفي طيلة القرون في السابق كتب يعني مختصر عقيدة للسنة، شرح السنة لفلان، لكن الذين كتبوا طبعا استفادوا من السابقين، لكن كنتاج علمي في أصول اعتقاد وتوسع في المسائل وغيره، هذه في حقبة الجامعات يكون من 50 سنة تقريبا، خاصة جزاهم الله خير المملكة العربية السعودية بجامعات المتنوعة في عقيدة للسنة كتبوا كتابات كثيرة وأخرجوا من تراث السلف الكثير بتحقيق وتدقيق، وكتبوا مسائل أيضا بتوسع، فنتاج علمي في مصادر أهل السنة المكتوبة في مسائل الاعتقاد. أختم في كتاب لشيخنا الشيخ ناصر القفاري، حقيقة ليس يعني من باب المحبة وأني درست على الشيخ، هذه الشهادة لله سبحانه وتعالى أن كتب الشيخ خاصة هذه الأخيرة تأصيلية ونافعة جدا إخوان في العقيدة، جدا جدا. الشيخ كتب التوحيد ونواقضه، هذا الكتاب الأول، والآن اسمه التوحيد وأنواعه. احنا قلنا أصول الاعتقاد كم إخوان؟ 6، واللواحق الثلاثة المشهورة اللي هي الإمامة وصحابة آل البيت ومسائل الإيمان والكفر. في التوحيد نواقضة تكلم عن الإيمان بالله، وقدم بمقدمات جميلة في العقيدة وجدا رائعة، ثم تكلم عن الربوبية وأدلتها وكل ما يتعلق بالربوبية، حتى تكلم عن الإلحاد المعاصر في يمكن 5-6 صفحات، كتب كل ما يتعلق بالربوبية جمع لك ممكن في 150 صفحة أو لأن الكتاب توحيد الطبع الثاني توحيد أنواعه في 500 صفحة. جاء عن توحيد أسماء الصفات ذكر القواعد المثلى الشيخ عثمين وأصل هذا الباب وضرب أمثلة على القواعد على الأسماء والصفات التي خاضوا فيها المبتدعة والرد عليهم، يعني باب الأسماء والصفات ضبط لك في هذا الكتاب. فيما يتعلق بالألوهية تكلم عن لا إله الله ومعناها وأركانها وكل شيء، وتكلم عن النواقص والنواقض المهمة، صور الانحراف في 20 صورة، ما يتعلق بالذبح لغير الله، تعليق التمائم، السحر، وغير الحلف بغير الله، التبرك، التنجيم، هذه كلها ضبطها. فباب الربوبية والألوهية وأسماء الصفات في هذا الكتاب. الملائكة والإمام الكتب والرسل واليوم الآخر في كتاب سماه محاضرات في العقيدة، جميل جدا. يعني كل ما تراه في شروحات الواسطية وشروحات الطحاوية، وطبعا بناه على شرح الطحاوية وزاد عليه من كلام شيخ الإسلام ابن القيم، حتى المعاصرين الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ عبد الرحمن البراك. الشيخ عبد الرحمن البراك اللي أسهم في علم العقيدة أسهام عظيم بشروحاته وتحقيقاته، وهو من العلماء المتأخرين المحققين في علم العقيدة، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله. فكتب هذا محاضرات في العقيدة في الإمام الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر في تحقيق حقيقة جميل جدا، خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم طبعتين. الكتاب الآخر مباحث في علم العقيدة تكلم عن القدر، الآن صرنا ستة، تكلم عن القدر بكلام جميل وتأصيل باب القدر، بعدين تكلم عن ما يتعلق بالإيمان والكفر في 150 صفحة، مسائل الإيمان المشهورة، حقيقة الإيمان وحكم الاستثناء فيه وزيادة ونقصان وحكم صاحب الكبيرة، وختم في الصحابة وعلى البيت وتقعيد أصول السنة في هذا. وبهذا كتب في أصول اعتقاد بتوسع في تقريبا تصل 800 صفحة، وحتى في التوحيد الألوهية تكلم عن الولاء والبراء والصور المعاصرة الباطلة في تحقيق معنى الولاء والبراء. فأصول الاعتقاد هذه كلها كتبها في هذه الكتب، عرض على الشيخ صالح الفوزان فاستحسنه، وقال حريب طالب كل طالب علم أن يقرأ في هذه الكتب، قال واقترح على الشيخ أن تسمى هذه الكتب تضم وتسمى باسم واحد، تسمى دراسات في علم العقيدة. فأصول الاعتقاد الستة مع هذه اللواحق بضبطها ومسائلها ودلائلها والرد على المخالفين وأقوالهم ومأخذ أقوالهم كلها في هذا الكتاب الذي يسمى دراسات، سيطبع قريبا في 4 مجلدات. هذا يجمع لك جميع تقريبا ما كتب في العقيدة في أصول الاعتقاد، هي المتون المختصرة والمتون السابقة وشروحاتها الإمام الملائكة بالتفصيل في الكتب السابقة، وليس نقصا من قدرهم وعلمهم أو لا أئمة، لكن مثل ما تكلموا بالتفصيل ما يتعلق بالملائكة هو جمع هذا كله. فهذا الكتاب حقيقة مفخرة، وإن طبع إن شاء الله سيكون من أفضل ما قد يكون إطلاقا، من أفضل ما كتبه المتأخرون، ليس تعصبا لكن يعني من علم سيقول هذا، ومن درس وقرأ هذا سيقول هذا لا, لا, لا شك. فهو كتب في الأديان الشيخ، وكتب في الفرق مقدمات، لكن أوصي بهذا الكتاب مع المتون والسيرة الدارجة عند أهل العلم فيما أوصوا من العلماء فيما يتعلق بأصول الاعتقاد أو مسائل توحيد الألوهية. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير جميعا. الله يحفظ.